بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة، القرب من الله جل وعلا له أثر عظيم على المسلم في قلبه في عمله، بل حتى على ظاهره وسمته. قربك من الله كلما اقتربت من الله يوصلك إلى أن تكون في ظاهرك آية من آيات الله وعلم على الله. من العجائب في القرب من الله أن هذا الذي يقترب من ربه جل وعلا قربا عظيما، حتى يكون من أولياء الله من المقربين لله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء مرسلا ومن طرق ضعيفة وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله، الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أولياء الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذكر الله من قبل الناس بمجرد رؤيتهم، بدون أن يحث الناس على ذكر الله. أو الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا الإخوة من أنوار القرب من الله والعبادة لله جل وعلا. والله تعالى وصف الصحابة رضي الله عنهم الذين هم من أولياء الله، قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليست هذه العلامة التي تكون في الجبهة، لا، وإنما كما فسرها السلف في الآية ما يكون على الوجه من الوقار والبهاء والنور والخشوع. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولهذا سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال رحمه الله: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره جل جلاله. وأولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، لأنك إذا رأيت الواحد منهم تراه خاشعا لله، منكسرا لله، قليل الكلام مع الناس، كثير أو يكثر من ذكر الله جل وعلا. فبمجرد ما تراه ما تملك إلا أن تتذكر الله تعالى وتذكر الله جل وعلا من تخشعه. ما يفعل هذا تكلفا ورياء أمام الناس، لا، وإنما هذا الإخوة لما قام في قلبه من الانكسار لله. لما انكسر قلبه لله خشع صوته وذل وجهه وقل حديثه مع الناس وكثر حديثه مع الله جل وعلا. فإذا رأيته تذكرت الدار الآخرة، إذا رأيته تذكرت الله. جاء عند أبي داود، وهذا الحديث ذكره الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن قيل بنت مخرمة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، يعني قد نصب ساقيه، والجلسة المعروفة ألصق فخذيه قريب بطنه ونصب ساقيه وجمع يديه على ركبتيه، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس القرفصاء، تقول: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، قالت: أرعدت من الفرق. يعني لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، لكن رأت عليه سيما الخشوع التخشع لله جل وعلا، فأرعدت خافت، دخل في قلبها الهيبة من الله جل وعلا بمجرد أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس القرفصاء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه جلالة النبوة، مع أنه كان إذا كان مع الصحابة رضي الله عنهم ما يلبس لباسا مختلفا عنهم يميزه عن غير من الصحابة، كان يكره أن يتميز من بينهم، يحب التواضع صلى الله عليه وسلم، لكن عليه جلالة النبوة، وهذا لما قام في قلبه من محبة الله وخشية الله جل وعلا، ولما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الإكثار من ذكر الله، انصبغ بالعبودية لله. ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. تخيل يجلس مع الصحابة يتكلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له أن يستغفر الله 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه. حقا إذا رؤيا تذكر الله جل وعلا. وجاء عن محمد بن واسع رحمه الله أنه كان من كثرة ذكره لله إذا رأيته تقول عنه مجنون، كأنه يكلم نفسه. هذا الإخوة إنما يأتي من غلبة الخوف والمحبة لله على القلب، فما يملك الإنسان لسانه ونفسه إلا أن ينشغل بذكر الله جل وعلا. محمد بن سيرين رحمه الله من التابعين، كان إذا دخل السوق يكبر أهل السوق، بمجرد أن يدخل بن سيرين السوق ويمر في السوق يكبرون بمجرد أن يروه. قال الراوي، ذكر هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه الأولياء، قال: وقد رزق محمد بن سيرين خشوعا وهديا وسمتا من كثرة ذكره لله، فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله جل وعلا. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا، وهذا في زماننا قد يوجد، تجد هذا عند العلماء العاملين المخلصين الصالحين. أنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله، ما تيسرت رؤيته إلا في مجالس معدودة، كنا ونحن طلاب في الجامعة في المدينة وقت الحج نأتي في مخيم الشيخ بن باز و يعني نستمع لدرسه ويعني فتاواه، لكن سبحان الله، وهذا يعرفه يعني من رأى الشيخ وكذلك من قرأ ترجمة الشيخ، كان لا يفتر عن ذكر الله، هذا ما أنساه أبدا. السائل يقرأ عليه السؤال وتسمع له تسبيحا واستغفارا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والسائل يقرأ السؤال عليه، حتى إذا جلس يأكل كما يذكر بعضهم في سيرته يقول يعني إذا أكل اللقمة بين اللقمة واللقمة ربما يستغفر الله 10 مرات، وهذا ما يفعله تصنعا وتكلفا وإنما كما عرفنا الإخوة من قرب العبد من ربه خلاص ما يملك إلا أن تستولي على قلبه، على جوارحه، على لسانه، على خطراته، على أنظاره، على سمعه، يستولي عليه محبة الله، فيستغرق أنفاسه في ذكر الله والقرب من الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكلمة ولي، هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على القرب، تقول فلان يلي فلان، فلان يلي فلانا، يعني قريب منه، يجلس بجانبه خلفه تماما. فالولي ولي الله هو القريب من الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ هل أنت ولي من أولياء الله؟ لو سألت نفسك، هل أنت ولي من أولياء الله؟ ماذا تقول؟ كل مسلم فهو من أولياء الله، كل مسلم فهو ولي من أولياء الله، لأن الله يقول الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا لله كان وليا لله، هذا الشرط، أن تكون مسلما حقا متقيا ربك، تترك المحرمات، تؤدي الواجبات، فأنت من أولياء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعض الناس يظن أن أولياء الله لابد أن تحصل لهم كرامات وأمور خارقة للعادة، ويظن أن الأولياء فقط هم الذين تحصل لهم الكرامات، وهذا خطأ في الحقيقة. الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما قال أصحاب الكرامات وخوارق العادات. نعم، نحن لا ننكر الكرامات، الكرامات ثابتة وموجودة لأولياء الله، المعجزة تكون للأنبياء، وأيضا من لطف الله تعالى بأوليائه أنه ربما أعطاهم بعض الكرامات. هذه الكرامات هي في الحقيقة تثبت هؤلاء الأولياء، أو تظهر آية من آيات الله، كما حصل لعمر رضي الله عنه، كما تعرفون لما أرسل عمر رضي الله عنه سرية، وكادت هذه السرية أن تنهزم، وعمر رضي الله عنه في خطبة الجمعة ينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ما يشعر بنفسه، فقط هكذا خرجت منه كلمات. وسبحان الله، إذا بسارية، يعني هناك كأنه قائد الجيش، لما سمع هذه الكلمة من عمر، سبحان الله، هكذا أوصل الله تعالى صوته رضي الله عنه في هذا المكان البعيد، فانحازوا إلى الجبل، وكان هذا سببا في نصرهم على عدوهم. فهذه كرامة من الله تعالى لعمر رضي الله عنه. وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في فتح بلاد العراق وبلاد الفرس، لما أرادوا أن يجتازوا البحر أو النهر بقيادة سعد بن أبي وقاص، فإذا بهم يمشون على الماء بخيولهم، قالوا بسم الله وتوكلوا على الله، وإذا بجيش الصحابة تخيل يمشي على الماء، يصبح الماء كأنه مسطح، سطح يمشون عليه. فلما رآهم الأعداء قالوا هؤلاء من الجان، ففروا وانهزموا. الله أكبر. وكما جاء أيضا عن أبي مسلم الخولاني من التابعين، يعني هذا ليس فقط للصحابة، من التابعين أبو مسلم الخولاني في اليمن، لما ادعى الأسود العنسي النبوة، فجيء بأبي مسلم الخولاني فكذب بالأسود العنسي أمامه، وإذا به يوقد نارا عظيمة ويدخله في النار، وإذا بهذه النار تكون بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني، طفأت النار وأبو مسلم الخولاني ما حصل له شيء. فقالوا لي الأسود هذا يفتنك ويفتن الناس عنك، فانفه من بلادك، فأخرجه من اليمن. فلما جاء المدينة ورآه عمر رضي الله عنه وعلم بهذه الكرامة اعتنقه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من حصل له كما حصل لإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، سبحان الله. فإذا الكرامات الإخوة ثابتة، لكنها ليست من شرط الولاية، بل كما قال بعض السلف أعظم كرامة الاستقامة، أن تستقيم على طاعة الله، لأن هذه الولاية الحقيقية. وإلا فتجد السحرة والمشعوذين ربما يلبس على الناس ببعض الأمور الخارقة للعادة، كما للأسف يغتر بعض الناس يدخل حديدا في بطنه ويخرجها من الجهة الأخرى، وبالفعل هذا قد يكون مشاهدا واقعا، أو يمشي على الجمر على النار، أو يطير في الهواء، أو يمشي على الماء. فهؤلاء في الحقيقة الجن يعينونهم على ما يريدون حتى يفتنوا الناس. ولهذا ربما إذا ذكرت الله يبطل مفعول هذا السحر. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدق حتى تعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة. العبرة بالاستقامة، لا تغتر. وأولياء الله كما عرفنا سيماهم في وجوههم، ما يمكن يكون الرجل ولي من أولياء الله وهو بعيد عن الله، لا يحافظ على صلاة الجماعة ولا يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية الإخوة درجات، نعم كل مسلم يتقي الله فهو ولي من أولياء الله، وهذا من تولي الله تعالى لعباده المسلمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، نور الفطرة، إلى الظلمات. فالله تعالى تولانا برحمته فجعلنا مسلمين، فالله تعالى هو الذي تولانا فأصبحنا من أوليائه. فالولاية في الحقيقة رحمة من الله ابتداء، ليس منك أنت ابتداء، الله هو الأول، هو الذي اختارك فجعلك من عباده المسلمين، جعلك وليا قريبا منه بالإسلام بالإيمان. ثم هذه الولاية درجات، الدرجة الأولى فعل الواجبات، ترك المحرمات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الولي ذكر الدرجتين، الدرجة الأولى فعل الواجبات الفرائض، ثم بعد ذلك أن يرتقي المسلم في درجات الولاية والقرب من الله بالإكثار من القربات والنوافل حتى يكون قريبا من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي الذي انفرد به البخاري رحمه الله في رواية من أصحاب الكتب الستة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، انظر إلى منزلة الولي عند الله، الذي يعاديه الله تعالى يحاربه، لأن هذا حبيب الله، هذا قريب الله، قريب من الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هم الأولياء؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الأعلى والثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا إذا أردت أن تكون وليا من أولياء الله تفوز بهذا القرب من الله، فأول ما تحرص عليه وأعظم ما تحرص عليه الواجبات والفرائض. الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الواجبات الفرائض يحرص عليها المسلم حرصا عظيما. ربما تجد بعض الناس يتهاون في الفرائض، ربما ما يخشع في صلاة الفريضة، وربما يكون خشوعه وإقباله في النوافل أكثر، وهذا في الحقيقة من المغالطات. صحيح احرص على النوافل، لكن حرصك على الفريضة وخشوعك فيها ينبغي أن يكون أعلى وأعظم. فالله تعالى ما فرض هذه الفرائض إلا لأنه يحبها حبا عظيما، وهي التي تقربك إلى الله قربا عظيما. الصلوات الخمس، صيام رمضان، أن تحافظ على الخشوع في الصلوات الخمس، تتقنها تحسنها، ثم تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، تصوم صيام تقوى، ليس فقط تصوم عن الطعام والشراب، بل تصوم صيام التقوى، يصوم لسانك عن الغيبة عن النميمة. لأن ربما الإخوة بعض الناس عنده القيل والقال والحديث عن فلان وفلان أحب إليه من الطعام والشراب. طيب أنت الآن تترك هذه الشهوة، شهوة الطعام والشراب، وما تترك هذه الشهوة الغيبة والنميمة. ربما يكون بعض الناس نظر إليه، نظر إلى النساء والتمتع والتلذذ بهذا أحب إليه من أن يأكل ويشرب. إذا ما الفائدة أنت تزعم أنك تترك الشهوات لله ثم ما يصم بصرك، ما تصوم، ما تصوم أذنك عن الحرام، ما تصوم عينك عن الحرام، ما يصوم لسانك عن الحرام؟ إذن ما فائدة صيامك؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام يوصلك إلى أعلى درجات الولاية في الحقيقة، لأن الصيام يطهر قلبك من كل ما سوى الله، تترك الشهوات، تترك الدنيا، فتكون قريبا من الله. الإنسان الإخوة ما يقرب من رب إلا إذا ترك كل ما سوى الله لأجل الله، فيكون قريبا من الله. فإذا تؤدي الواجبات، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تتقرب إلى الله بالنوافل، تبذل كل ما تستطيع في التقرب إلى الله في مختلف الأبواب، لأنك ما خلقت إلا لهذا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض السلف: ما يسمى العابد عابدا حتى تكون الصلاة والصيام من لحمه ودمه، خلاص هي حياته. فأولياء الله المقربون أصحاب الدرجات العالية امتلأت قلوبهم من محبة الله حتى سرت المحبة في كل مفصل من مفاصلهم، في كل عرق من عروقهم، فيصبح همه الأكبر أن يتتبع رضوان الله، يلهج بذكر الله. تجده أحب ما يكون عنده في هذه الدنيا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. تتعجب من صور كثيرة من السلف رحمهم الله في قيام الليل في شهر رمضان. مثلا الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر كانوا يقومون الليل من بعد صلاة العشاء، فما ينصرفون من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. كان أبي بن كعب تميم الداري رضي الله عنهما يصليان بالناس، فكان يقرآن بالمئين من الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. هذا الإخوة ما يفعلون تعبا وإرغاما لأنفسهم على هذه العبادة، لا، وإنما تشتاق قلوبهم للقيام بين يدي الله، لمناجاة الله، لسماع كلام الله. لا ألذ للمحب الصادق، لا ألذ له من مناجاة محبوبه من أن يسمع كلام الله. يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. فهؤلاء حقا أولياء الله. تأمل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أصبح هناك تجافي، جفاء، كراهية للفراش، للنوم، للراحة، للكسل. لماذا؟ غلبت على قلوبهم، على قلوبهم محبة الله جل وعلا، خشية الله. وكلما ازداد المسلم علما بالله، بعظمة الله، تذكر نعم الله، ترسخ في قلبه محبة الله تعالى. ولهذا الله يقول: إنما يخشى الله من عباد العلماء. ولهذا قال أبو حنيفة والشافعي وغير واحد من العلماء، قال في أولياء الله، قال: إن لم يكونوا أهل العلم فلا أدري من هم. أولياء الله الصديقون، المقربون، العلماء الذين لهم نصيب وافر من العلم بالله وبدين الله، ويعملون بعلمهم ويدعون الناس إلى الله. وهذا ليس خاصا بالعلماء، بل المسلم حتى من عامة الناس إذا تعلم ما ينفع من أمور دينه، من واجبات دينه، ثم أقبل على الله، يكثر من ذكر الله، يسابق إلى الخيرات، يأتي مبكرا إلى الصلاة، يقوم الليل، يصوم ما يتيسر بعد رمضان، ست شوال، الأثنين والخميس، الأيام البيض، ربما صام يوما وأفطر يوما، وهكذا يكثر من عبادة الله، من الصدقة، من الإحسان إلى الناس، وأن يكثر من ذكر الله، يقوم الليل. فهذا بإذن الله يرتقي، يكون في قلبه نور، يكون في قلبه معرفة عظيمة بالله جل وعلا، حتى وإن كان من عامة الناس، حتى وإن ما تعلم كثيرا من أحكام الدين. فهذا يأتي بجهاد النفس على طاعة الله والتعبد لله، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعلم وحده ما يكفي لأن يوصلك إلى درجات الولاية، لا بد من العمل، أن تعمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتهد في التعبد لله وطاعة الله تعالى. تأمل في حال هذا الولي، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هل تجد صورة أعظم من هذه الصورة من صور القرب من الله جل وعلا؟ الله يكون سمعك الذي تسمع به، الله يكون بصرك الذي تبصر به. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. الله أكبر، كيف يكون هذا؟ ما معنى هذا؟ الله على عرشه فوق سمواته. ما نفهم والعياذ بالله كما يفهم بعض أهل الباطل، يأتون بفلسفات، وأن الله حل بخلقه واختلط بهم وامتزج بهم، كما هي عقيدة النصارى في عيسى والعياذ بالله. لا، هذه عقائد فاسدة بعيدة عن دين الإسلام. الرحمن على العرش استوى جل جلاله. لكن هذا الحديث، انظر إلى يعني لطف الله تعالى، واللغة العربية لغة بليغة، هذا تصوير لكمال القرب من الله تعالى. هذا الحديث معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وهكذا من شدة قرب هذا الولي، هذا العبد من الله، من شدة شوق للقاء الله، من شدة محبة لله، أنه إذا تكلم يتكلم لله، يتكلم بذكر الله، يتكلم بالكلام الطيب. ليس معنى هذا أن إذا دخل على زوجته وأولاده يكون ساكتا، ما تكلم إلا بالتسبيح والاستغفار، لا، الكلمة الطيبة صدقة. لما يؤانس زوجته بكلام طيب، يمازحها، يمازح أولاده، يلاعبهم، يبتغي بذلك وجه الله، أن يدخل السرور في قلب أحبابه وأقربائه وأهله، فالله تعالى يعطيه الأجر في هذا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فإذن ينوي النية الحسنة، ثم مع ذلك يذكرهم بالله، يحدثهم عن الله، عن نعم الله. أولياء الله يحببون الناس إلى الله، أولياء الله رحمة من الله تعالى على الناس. انظر كيف الله تعالى وصف الخضر، وهو نبي من أنبياء الله وقيل من أولياء الله، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه ماذا؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قبل أن يذكر العلم اللدني من الله ذكر الرحمة، آتيناه رحمة من عندنا. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهكذا يكون الولي رحمة بالناس. إذا رأى فلانا يعصي الله تعالى يشفق عليه، يتمنى أن يرجع إلى ربه، يخاف عليه من النار، فيكلمه بكلام فيه شفقة، فيه رحمة عليه: يا فلان والله إني أحبك، أحب لك الخير، يا فلان هذا يضرك، هذا الذي تفعله ما ينفعك، هذا يجلب عليك غضب الله تعالى. وهكذا بكلام يعني طيب، بكلام يشعره بأنه يعطف عليه ويحبه. فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني من شدة شوقه لله ومحبته لله وقرب من الله أنه ما يملك بعد ذلك كما عرفنا إلا أنه إذا تكلم يتكلم لله، إذا نظر ينظر لله، نظره يكون عبرة، كل ما ينظر في شيء يتذكر عظمة الله، يتذكر رحمة الله، يتذكر قدرة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان بعض السلف يقول: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله في نعمة ولي فيه عبرة. بعض السلف كان إذا رأى التنور الخباز يخبز، يضع الخبز في التنور ويخرجها، يخر مغشيا عليه، تذكر نار جهنم. فالولي هكذا يكون نظره لله، كنت بصره الذي يبصر به، كنت سمعه الذي يسمع به، يسمع ما فيه الخير، يسمع كلام الله، يسمع مواعظ الإيمان. إذا سمع كلاما فيه محرم، فيه غيبة، تنقبض نفسه وينصح من يتكلم بهذا الكلام: يا فلان اترك هذا الكلام، هذا الكلام ما ينفعك، اذكر الله تعالى. وإذا خالط الناس فسمع الناس يخوضون في القيل والقال والدنيا يشعر بوحشة في نفسه، لأن غلب على قلبه القرب من الله، محبة الله، فما يطيق أن يجالسهم كثيرا. ليس معنى هذا أن يكون معتزلا عن دنيا الناس، لا، لا، يخالط الناس، يصبر على أذاهم، يأمرهم، ينهاهم، ينصحهم، ينبههم، يعظهم، لكن بالتي أحسن، برفق ولين، فينتشلهم من الغفلة إلى ذكر الله تعالى. هكذا كنت سمعه الذي يسمع به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ما يمشي إلا إلى المكان الذي يحبه الله. ما أجمل هذه الحياة، والله هذه الحياة الحقيقية. لما يكون العبد في قالبه وقلبه في باطنه وظاهره كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. أولياء الله كما جاء في الحديث أيضا عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم للصحابة: إن عبادا من عباد الله يغبطهم الأنبياء والشهداء. تعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله صفهم لنا لعلنا نحبهم. يغبطهم الأنبياء والشهداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، قال: وجوههم نور على منابر من نور، يعني في الجنة، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل كيف قال تحابوا في الله، هذا يدلك على أن أولياء الله لما عظمت محبة الله في قلوبهم تفرعت محبة الله في علاقاتهم مع الناس، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تتفرع هذه المحبة. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تصبح علاقاتك مع الناس ليس لأجل دنيا أو لأجل مصلحة أو لأجل يعني فقط علاقات دنيوية، لا، هي لأجل الله. تحب من يطيع الله، من يحبه الله، وتنقص محبتك لمن يعصي الله، ولو كان قريبا ولو كان زميلا، لأنك تتعامل مع الناس لأجل الله، فهذا من تمام محبة الله، بل من تمام محبة الله أن العبد لما يخالط الناس، هذه صفة الأولياء، لما يخالط الواحد منهم الناس يتعامل معهم لأجل الله، كأنه ما يتعامل مع بشر وإنما يتعامل مع رب البشر، فيعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه، يعني ما يجد في نفسه لماذا فلان مر علي ذلك اليوم وما التفت إلي، ما سلم علي، فلان يعني ما أعطاني، فلان ما ابتسم في وجهي، فلان لا، فلان ما احترمني، فلان ما قدرني، لا. وسبحان الله لو تنظر الآن في علاقات الناس كم من الاختلافات تحصل بسبب إيش، مثل هذه الأمور التافهة في الحقيقة. فكيف إذا ظلمك وأخذ حقك؟ بالعكس، أولياء الله أبدا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا، متواضع، ينظر أن الناس ربما يكونون كلهم أفضل منه، هو يدري، يعرف عيوبه، لكن ما يدري فلان ولو كان مقصرا في الظهر لكن ربما بينه وبين الله سريرة طيبة، يمكن يكون أحسن مني، فدائما يهضم نفسه. فإذا عامل الناس يعاملهم على أنهم أحسن منه، ما له حق عليهم أبدا وليس له فضل على الناس أبدا، قال ولهذا لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب. خذ العفو، خذ العفو من أخلاق الناس، ما يأتيك منهم خذه، فيكون هينا لينا سمحا طيبا مع الناس. لماذا؟ لأن ما يريد من فلان أن كما أنا أحسنت إليك تحسن إلي، أو فلان ليش ما تعطيني، فلان ليش ما تحترمني، ليش ما تسلم علي، لا أبدا. هو يتعامل مع الناس يريد الأجر عند الله فقط، يحب الناس لأجل الله. ولهذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. يخدمه أنس 10 سنين يقول ما قال لي أف قط، يتعامل مع الله، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لي شيء لما فعل ألا فعلت كذا، لا، تعامل مع الله، كلمات لله، ادفع بالتي هي أحسن. شوف هذا أمر شاق في حياة الناس، لما واحد يسبك ويسيء الخلق معك وأنت تعفو عنه، تقول جزاك الله خير، سامحك الله، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال بعض العلماء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمى الله تعالى خلقه عظيما، وإنك لعلى خلق عظيم، قال إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق سبحانه جل وعلا. فهكذا يكون الولي قريبا من والديه، يرحمهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يكون رحمة مع الناس، وهكذا تغلب عليه محبة الله جل وعلا. ولهذا لما كان قريبا من الله تأمل قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنه قريب من الله. نعم ربما يمنعك الله تعالى شيئا لأن الله تعالى أعلم بما يصلحك، ثق أن الله يستجيب دعاءك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما جاء في الحديث ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى 3 خصال، إما أن يعجل له ما يريد أو يصرف عنه من السوء بمثله أو يدخر له في الآخرة، ادخر لك الخير في الآخرة. فأنت في كل حال تحسن الظن بربك والله يستجيب دعاءك. وكذلك ربما يكون بالفعل مستجاب الدعوة، وهذا كثير. يعني مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، لما يعني ظلمه يعني رجل واشتكى عليه ظلما وزورا، ادعى عليه زورا، فقال اللهم إن كان كاذبا، فقال اللهم إن كان كاذبا قال فلا تمته حتى يتعرض للمومسات والعياذ بالله، يعني يفتن. فإذا بهذا الرجل لما كبر كان يتعرض للجواري في الطرقات والعياذ بالله، ويقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد والعياذ بالله. فهذا الولي يكون مجاب الدعوة، ربما ما يكون معروفا بين الناس، ربما يكون من عامة الناس، ربما يكون عامل نظافة ما يعبأ إليه الناس، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لأنه قريب من الله من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي الإخوة يعيش بهذا القلب في الدنيا همه الله، همه محبة الله، يعني غلبت على قلب محبة الله، ذكر الله، يعامل الناس لأجل الله، فحقا من كان مع الله فمما يحزن ومما يخاف. ولهذا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه أعظم سعادة، كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان مع الله فمما يخاف، ولماذا يحزن؟ إذا كنت من أولياء الله تعالى خلاص ما تهتم في الدنيا وفي مشاكلها وهمومها ومشاكل الناس، أبدا، تكون مرتاحا، مرتاح البال. للأسف الآن لما نسمع كثرة الأمراض النفسية والقلق والهم والمشاكل، المحاكم يعني تزدحم بالمشاكل والخلافات، وكل هذا بسبب البعد عن الله. وإلا لو كان المسلم قريبا من الله، من أولياء الله، من أولياء الله تعالى، ذهب عن كل هذا الهم وعاش أحسن حياة وأطيب حياة. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بولايته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولم يحزنون، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.